وقد انتهينا من كتاب العقيدة، وها نحن مع كتاب الآداب أو الأدب، ومع الفصل الثاني وهو الأدب مع الله عز وجل. والفصل الأول كان الأدب مع النية، وعرفنا أن النية هي عزم القلب وتصميم الإنسان على الفعل أو القول، وأن الأعمال منوطة بها صحة وفسادا، فإذا صحت النية صح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. ودليل ذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاثنان هاجرا إلى المدينة النبوية، أحدهما يريد نصرة الإسلام والوقوف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم والعمل به، والثاني جاء من أجل امرأة يخطبها أو يخطبها، فدعته إلى المدينة ليتزوجها. فهل لهذا صاحب الزوجة من أجر؟ الجواب لا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية واجبة في كل عمل، من الوضوء إلى الحج، من الرباط إلى الجهاد، ما من عمل إلا وتسبقه النية، وهو القصد والعزم في فعل الشيء من أجل طلب رضوان الله عز وجل. ثم من فوائدها أن العمل المباح بالنية يصبح عبادة يثاب عليها فاعلها. الأكل والشرب مباحان، فإذا نوى العبد بالأكل أن يتقوى على عبادة الله كان أكله عبادة يثاب عليها، وكذلك الشرب. وقد ينوي العبد ويعزم ويعجز فلا يستطيع أن يفعل فيثاب بالنية. وقد تقدم أن أناسا تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجر ما لمن خرج، وقال حبسهم العذر. وأخيرا نبهنا إلى أن النية مع العمل المحرم لا تنفع ولا تجدي، كأن تغتاب شخصا وتريد أن ترضي آخر وتقول أنا أنوي بهذا أن يرضى فلان، فلا يحل هذا ولا تثاب عليه لأنك فعلت حراما، فلا ينقلب الحرام عبادة، لكن المباح بالنية ينقلب عبادة. إذن في الأعمال والأقوال المحرمة النية فيها لا تحلها وتجعلها من العبادات، بل هي محرمة وصاحبها آثم، كأن يحضر حفل رقص وأغاني ومزامير وطبول ويقول المراد بهذا نيتي أنني أشاهد كذا أو كذا أو أرى كذا وكذا، فلا يثاب على هذا أبدا. فلا ينقلب المحرم عبادة بالنية، ولكن ينقلب المباح عبادة بالنية. وأما الواجبات والمفروضات عن العبد فلا بد من النية حتى تصح، وإلا فلا تصح، إنما الأعمال بالنيات. وعلمنا أن النية دائما محلها القلب وليست باللفظ، ما عندنا إلا في الحج والعمرة تقول لبيك اللهم لبيك حجا، أو لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة. أما الصلاة أما الصيام أما فليس هناك ما تتلفظ به فتقول نويت كذا، وإنما عزمك الباطن من قلبك وأنت تريد أن تفعل الشيء، تلكم هي النية المطلوبة. والآن مع الأدب مع الله عز وجل، كيف نتأدب مع ربنا تبارك وتعالى؟ فالنص مستمعين. قال المسلم بحق وأنتم إن شاء الله منهم. المسلم ينظر إلى مال الله تعالى عليه من منن لا تحصى، والمنن جمع منة وهي العطية. المسلم بحق ينظر إلى مال الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد، أليس كذلك؟ بلى. اكتنفته تلك النعم والمنن من ساعة علوقه، أين علق؟ نطفة في رحم أمه. نعمة الله ومنة علينا تبتدي من ساعة علوق تلك النطفة في رحم أمهاتنا. إذن وتسايره وتماشيه تلك النعم والمنن إلى أن يلقى ربه عز وجل، وها نحن نعيش في تلك النعم وتبقى معنا إلى أن نلقى الله عز وجل. يا غافل، وجودك نعمة، من أوجدك؟ الله فهو المنعم. يا صاحب العقل، من وهبك عقلك؟ الله فهي نعمته. يا صاحب البصر، يا صاحب النطق، يا صاحب المشي، هذه النعم من وهبها لك؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. من أوجد لك الليل والنهار والظلام والضياء؟ من أوجد لك الطعام والشراب؟ من أوجد لك كل هذه؟ نعم الله عز وجل ومننه علينا، فكيف نشكر؟ إذن فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته. هكذا يكون شكر العبد لله على مننه ونعمه، يكون بماذا؟ بحمد الله بلسانه، الحمد لله، الحمد لله، ربنا لك الحمد على ما أوليت وأنعمت، والثناء عليه بما هو أهله عز وجل، وهو الغفور الرحيم الولي الحميد ذو العرش ذو الجلال والكمال والإكرام. وبجوارحه أيضا، كيف نشكر الله بالجوارح؟ قال بتسخيرها في طاعته، تسمع من أجله، تبصر من أجله، تأكل وتشرب من أجله، تمشي وتقعد من أجله، تنام وتستيقظ من أجله، تسخر ذلك كله طاعة له. فيكون هذا أدبا من العبد مع الله سبحانه وتعالى، إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم وجحود فضل المنعم والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. والله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة صغرت أو كبرت فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله، على فرض أردتم أن تعدوها نعمة بعد نعمة، والله ما تقدرون على إحصائها. أنفاسنا التي نرددها هذه نعم، وأكبر نعم هي الحياة. كم تعد أنفاسك في اليوم، في العام، في عمرك؟ لا حد لها ولا حصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فاذكروني، يقابلنا الله عز وجل بهذا العطاء، اذكره يذكرك. فاذكروني بألسنتكم وقلوبكم أذكركم في الملكوت الأعلى، في ذلك القدس والطهر العلوي. فاذكروني أذكركم واشكروا لي أي نعمي عليكم ولا تكفروني وتجحدوا نعمي. وهذا أمر الله عز وجل، هل لنا نصيب منه؟ هل أطعنا وفعلنا؟ هل نذكر الله ونشكره؟ اللهم يسرنا لذلك وقونا عليه. فاذكروني أذكركم. بما يذكر الله عز وجل؟ بأسماء وصفاته، ويذكر بآلاء وإنعامه. والجزاء هو أن يذكرنا واشكروا لي نعمي ولا تكفرون. قال وينظر المسلم إلى علمه تعالى به، إلى علم الله تعالى به واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه وقارا وتعظيما. معشر المستمعين والمستمعات، هل نحن من هذا الصنف من الناس؟ وينظر المسلم إلى علمه تعالى به، فالله عليم بنا وبكل أحوالنا وفي أي لحظة كنا فيها، واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما. إذن فيخجل من معصيته، يخجل من معصية ربه، ويستحي من مخالفته والخروج من طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى. إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه. كيف حالنا مع هذه الآداب؟ مرة ثانية يا أبناء الإسلام، يقول وينظر المسلم الحق، ينظر إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما، فيخجل من معصيته ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى. الاستحاء من الله والخجل أدب من العبد. إذا كان العبد يستحي من ربه إذا قال الكلمة السيئة أو نظر النظر المحرمة أو فعل شيئا وخجل ولم يقع على فعله، كان هذا متأدبا مع ربه عز وجل. إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي. افرض أنك عبد ولك سيد يقودك ويحكمك، تستطيع أن تجاهر بالمعاصي؟ ترد كلامه وترد قوله وتعصي أمره وتفعل ما يكره؟ ما تستطيع وهو وأنت أمامه. إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهد وينظر إليه. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم وطهرا. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تعظيما وإجلالا وإكبارا، وقد خلقكم أطوارا، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى إلى. ويقول ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ما نعلنه من قول أو عمل يعلمه، وما نخفيه ونكتمه من قول أو عمل يعلمه، إذ نحن بين يديه ولا يخفى عليه من أمرنا شيء. فلهذا كيف ما نستحي منه عند المعصية؟ إذا أودتك نفسك أن تعصي الله استحي منه وأنت بين يديه، كيف تفعل أو تقول ما يكره ولا يحب؟ وقال وما تكون في شأن من الشؤون في الحياة وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من العمل إلا كنا عليكم شهودا، أي حضورا نراكم ونعرف ما أنتم عليه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أي لا يغيب عن الله عز وجل وزن ذرة في السماوات وفي الأرض، فكيف بزنا الزاني وفجر الفاجر وظلم الظالم؟ قال وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه، فيكون هذا أدبا منه مع ربه عز وجل. ينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وإلى لا، وأخذ بناصيته، إذ ما من دابة له آخذ بناصيتها، وأنه لا مفر أبدا ولا مهرب ولا منجى ولا ملجأ أبدا من الله، اللهم إلا إليه تعالى، فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه، فيكون هذا أدبا منه مع ربه وخالقه، لأننا نتعلم كيف نتأدب مع ربنا. قال إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه، ولا الاعتماد على من لا قدرة له، ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة له. قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقودها كيف ما شاء وحيث ما شاء. وقال عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالذين لا يتوكلون على الله والله ما تأدبوا مع الله أبدا، والذين يفرون إلى غير الله ويتركون ساحة الله ما تأدبوا مع الله عز وجل. قال وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع أموره، هيا نفكر في ألطاف الله فينا وبنا في أنفاس التي نرددها، كيف جئنا من المنزل، كيف توضينا، كيف صلينا، من جمعنا، كيف اجتمعنا، هذه أياد من؟ أياد الله عز وجل. لكن يسعد المتفكرون ويشقى الغافلون. قال وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع أموره وإلى رحمته له ولسائر خلقه، فيطمع في المزيد من ذلك، فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء، ويتوسل إليه بطيب القول وصالح العمل، فيكون هذا أدبا منه مع الله مولاه، إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد من رحمته وسعة كل، إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد ممن رحمته وسعت كل شيء، ولا القنوط من إحسان قد علم قد ولا القنوط من إحسان قد عم البرايا والخلائق كلها وألطاف قد انتظمت الوجود كله. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال الله لطيف بعباده، وقال لا تيأسوا من روح الله، وقال لا تقنطوا من رحمة الله. وينظر المسلم إلى شدة البطش، إلى شدة بطش ربه، وإلى قوة انتقامه، وإلى سرعة حسابه، فيتقيه بماذا؟ بطاعته، ويتوقاه بعدم معصيته، فيكون هذا أدب منه مع الله. إذ ليس من الأدب عند ذوي الألباب والبصائر والعقول، ليس من الأدب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبد الضعيف العاجز للرب العزيز القادر والقوي القاهر. وهو يقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي ولا نصير. ويقول: إن بطش ربك لشديد. ويقول: والله عزيز ذو انتقام. وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصيته والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وحل به وعذابه قد نزل به وعفا وعقابه قد حل بساحته، كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعه، وكأن وعده قد صدق له صدقه له، وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه، فيكون هذا من المسلم حسن ظن بالله، ومن الأدب حسن الظن بالله، ومن الأدب حسن الظن بالله. أعيد هذه الفقرة يرحمكم الله. قال: وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصيته والخروج عنه عن طاعته وكأن وعيده تعالى قد تناوله وعذابه قد نزل به وعقابه قد حل بساحته، كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعه وكأن وعده قد صدقه له وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه، فيكون هذا من المسلم حسن الظن بالله ومن الأدب حسن الظن بالله. إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء الظن بالله فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظن أنه غير مطلع عليه ولا مؤاخذ له على ذنبه، وهو يقول: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه غير مجازيه بحسن عمله، ليس من الأدب هذا، وله قابل منه طاعته وعبادته. وهو عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. معاشر المستمعين، خلاصة هذا الأدب مع الله إليكم قال: وخلاصة القول أن شكر المسلم ربه على نعمه وأن حياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده هو أدبه مع الله. تأملوا خلاصة القول في الأدب مع ربنا. قال: إن شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته، وصدق الإنابة إليه والرجوع والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده، هو أدبه مع الله. وبقدر تمسكه به وبمحافظة عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته. وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول الحياة. اللهم ارزقنا ولايتك، اللهم ارزقنا ولايتك، ولا تحرمنا رعايتك، واجعلنا لديك من المقربين يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.